صباح السعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعين وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لصبيحة يوم الأربعاء. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون قضية اليوم، تتابعونه من جنوب السودان. برنامجكم عشان صحتكم يأتيكم مستمعين ضمن فقرات البرمجة. لنختتم الجولة مستمعيناتنا الإخبارية، كل هذا مستمعين تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا. ولا فقرات البرمجة مستمعين تستمعون لبرنامجكم عشان صحتكم، أحلى الأوقات أتمناها لكم
عشان صحتكم. صحتكم
مستمعينا في كل مكان، متابعين برنامج عشان صحتكم، برنامج الخاص بالصحة، بنحييكم وبرحب بكم في حلقة خاصة من برنامجنا. الليلة احنا ماشيين نتكلم عن توعية صحية، خاصة اليومين ديل ان احنا متابعين انه الاجواء على مستوى بتاع جنوب السودان اجواء ممطرة، وبعض من الولايات فيها فيضانات وفيها سيول، خاصة ولاية شمال بحر القزال ومنطقة أو مقاطعة أويل بصفة خاص. يمكن الأيام اللي فاتت احنا متابعين في 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 فيضانات حاصلة، وكل أغلب البيوت بقت داخل الموية، وبقى في يعني مشاكل حتى الصحية، ما في مكان الناس تنوم فيه وما في مكان الناس تقعد فيه، لأنه كل الأماكن بقت مبتلعة بالمياه. وفي ظل الوضع ده أكيد في أمراض قد تكون مصابحة، ذات واي احنا ماشيين نتكلم مع دكتور جاكوب ماشي يكلمنا توعية صحية عن الأجواء بتاعت الخريف. إذن دكتور بنرحب بك، وكلمنا عن الأمراض اللي قاعد تصاحب فترة بتاعت الخريف أو اللي بتجي مع السيول والفيضانات، اتفضل.
الأجواء يومين دي بنتمر بالأمطار، وعادة المعروفة فترة بتاعت الأمطار من غير الفيضانات هي عادة إنها بتسحب وبتجي معها أمراض كثيرة خالص. فالأمراض المطلقة هذا قاعد أكون فيها يمكن الملاريات كثيرة، نسبة البعوض يعني ده موسم بتاع التوالد حقه، البعوض بيكون كثيرة، فبالتالي بيسبب هنا تجي مع الأمطار بتسبب الملاريات. في إسحالات مائية بتكثر في الفترة دي، وبرضه في التهابات صدرية، ده عادة بتكون مع هنا عند الأطفال أكثر. دي الفترة بتاعت الأمطار أصلاً بتكون الأمراض فيها كثير بشكل زي ما وريتك.
طيب دكتور، زي ما أنا كنت في البداية، يعني ولاية شمال أعلى النيل ومقاطعة أويل بالتحديد وبعض أجزاء بتاعت الولاية، وفي بعض أجزاء كمان من جنوب السودان عندهم يعني فيضانات وسيول يعني بطريقة كبيرة جداً، وفي الأجواء ده في أمراض برضو قاعد تصحر، أمراض بتاعت أطفال زي ما أنت ذكرتها. شنو النصيحة اللي أنت بتقدر تقدمه للأسر في ظل الوضع ده؟
الوقاية من الإسهالات محتاجة النظافة الدورية، بالذات في يعني في الغذاء والشرب وكذا، دي محتاجة، والأم تكون دائما محتلة النظافة بتاعت طفله الصغار والقاعدين، لأنه ده بالذات احنا بيهمنا حالة الأطفال، لأن الأطفال ما بيعرفوا الكعب والكويس أكثر، فدير توعي من الأم، توعي فيه للأمهات يهتموا بنظافه اهم شيء. الاولياء قدر الله ظهر انه في اي اسهال موجوده في البيت وما في مركز صحي قريب بالنسبه ليها، هي المفروض تبدا يعني تعمل لها ملح وسكر بسيط على الاقل كتعويضي، لانه يعني الاسهالات دي لو جاز اسهال للطفله او للطفل بتوصل لمرحله الجفاف، ومرحله الجفاف من الصعب انه يتلهي لو مركز صحي ولا مستشفى بعيده. هو محتاج يكون في ما يسمى محلول بيقولوا يشرب الملح لتعويض، لانه اللي بيفقد الطفل من التراث والاسهال دي لازم يتعود ياسرع وقت.
نعم.
بعد كده فدي اللي اهم شيء النظافه وتوفير بتاعت الحاجات دي اللي هو المحلولات بتاعت هو عارف زي ما بسموه.
نعم.
المحلول بنعملها بسكر.
نعم.
اللي يعوضه مديدات ولا الحاجات دي لابد تونسي. بدنا تاكيد للامهات لايام التوعيه قبل ما يوصلوا مرحله العلاجات.
طيب دكتور انا بديك مساحه اخيره تقدم رساله بتاعت توعيه لكل الناس اللي قاعدين يسمعونا الان.
يا تسلم، وبرضه ثاني اخيرا بشكر برضه إذا التمازج على الفرصة والفرص دي نتمنى يتواصل يعني حتى الناس تقدر تأخذ حقها اللي ما قادر توصل.
نعم.
رسالتي كالآتي للمواطن اللي هو بتركز في شيئين، أهم شيء النظافة ثم النظافة. دي رسالتي يعني بالنظافة الجسم في حد ذاته ونظافة حول البيت والبيت. النظافة دي أهم شيء بتغلل لك معظم الأمطار بتاعت فترة الخريف. ثانيا هو لو في مركز صحي ولا مستشفى جنبك تحاول نحن حصل اي شيء يعني جانا فرش مره ولا مرتين وفي اسهال يفترض طلحك يكون طلحك اي مركز صحي عشان على الاقل يوصل لك الخدمه المفروض. نمره ثلاثه على الامهات توفير بضاعه المحاليل او السوائل التعويضيه اللي هي يمكن تعوض لو حصل اي شيء مثلا الاسهالات المائيه ولا الفرج ولا اي حاجه، والبنادول حاجات تكون متوفره حتى لو ما في اي شيء ظاهر تكون موجوده كحالات احتياطيه. دي رسالتي للامهات وللمواطن المستمع.
مستمعينا في كل مكان، بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم عشان صحتكم، وده كان معنا دكتور جاكوب قدم لنا التوعية الصحية بخصوص الأجواء الممطرة والفيضانات والسيول اللي حاصلة في جنوب السودان. لحد ما نتقابل تاني، إلى اللقاء.
راديو تمازج.
نفرد لكم مساحة أخرى تتابعون فيه قضية اليوم. إذن مستمعي تمازج، أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم. قضية اليوم تابعونا كل أسبوع على أثير راديو تمازج، وعبر قضية اليوم دوما نلتقي.
مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في هذه الحلقة والتي نسلط فيها الضوء على الأطفال الذين يعانون من أمراض سوء التغذية بولاية جنوب كردفان، حيث نستضيف دكتور إبراهيم خميس نورين رئيس مبادرة دعم أطفال أمراض سوء التغذية بمدينة الدلنك. أهلا ومرحبا بك دكتور إبراهيم.
اهلا ومرحبا بك استاذ، وشكرا كثير على الاستضافه ان شاء الله.
بنسال يعني عن تقييمكم للوضع الان في مراكز سوء التغذيه، واحصائيه بعدد المراكز وعدد الاطفال المصابين بامراض سوء التغذيه بمدينه الدلنك.
المراكز الان اللي بتعمل بدعم كامل من الحمله اللي هو مركز واحد، مركز المستشفى الرئيسي بيحتوي لنا على عدد 166 طفل بيتم تقديم الرعاية لهم. في مراكز تانية منتشرة في المدينة التقديم فيها أو المساعدات فيها بتتم بصورة ما دائمة نسبة لقلة الدعم، فما قدرنا نلتزم إنه نحن نحجز الطلاب الأطفال ديل في مركز واحد ونقدم لهم الوجبة بصورة ثابتة، لكن العدد عموما في المدينة حوالي يمكن 300 طفل أو أكثر، وهذه من الحالات المحتاجة تدخل عاجل جدا جدا.
أستاذ إبراهيم، نحن بنسأل عن الإحصائية الكاملة لعدد الأطفال المصابين بأمراض سوء التغذية، سواء كانوا موجودين في المراكز أو خارج المراكز بمدينة الدلنج.
ما يزيد عن 4000 طفل هم اللي بيعانوا من مختلف الدرجات بتاع سوء التغذية، من حاد لمتوسط لضعيف. الحالات الأطفال المصابين بسوء التغذية حالات حادة حوالي 300 طفل، ديل إصابة حادة ومحتاجين لرعاية طبية مستعجلة. هو التصنيف الثاني اللي هو الإصابة المتوسطة، ديل نسبة حوالي 1230 طفل، ديل ممكن يتم رعايتهم من المنزل فقط بس بتقديم وجبات معينة. أما الباقي العدد فهي حالات عيادة في المراحل الأولية، فبرضو بتوفير الغذاء الأساسي نحن بنقدر نتلافى انه ما حالته ما تسوء.
دكتور ابراهيم، برضو تحدثتوا كان في الفترات الفاتت باسم الجمعيه او باسم المبادره عن انه في نسبه موت كبيره وسط الاطفال، يعني كل اسبوع قلتوا بموتوا طفلين، هل قدرتوا او استطعتوا انه يعني تتلافوا الاثار وتقللوا من يعني خطوره الامراض وتقللوا من نسبه الوفيات بالمجهودات الكبيره، ولا ما زالت النسبه غايمه؟
وفيات الأطفال في بداية الحملة صراحة كانت يمكن نقول عليها مرتفعة، اللي هو طفلين لثلاثة أطفال في الأسبوع هم دي الحالات الوفاة المسجلة، لكن بحمد الله وتوفيقه إنه الآن النسبة دي تكاد تكون وصلت لزيرو أو قلت لواحد في الأسبوع. ده فقط داخل المراكز اللي نحن بنقدم فيها الوجبات أو بنقدم فيها الرعاية، لكن النسبة دي لا زالت ثابتة في الأحياء نتيجة لعدم الإبلاغ. يعني بعض الأسر ما بيتبلغ بأنه عندها أطفال بيعانوا من سوء التغذية، فبعد ما الطفل اللي يموت حتى نحن مثلا بنعرف أنه الطفل ده هو كان بيعاني من سوء تغذية.
دكتور إبراهيم، نحن بنسأل عن كيفية الوصول، يعني طبعا مدينة الدلنج مدينة كبيرة وأحياء منتشرة، انتوا كيف في الجمعية بتقدروا تصلوا للأطفال في الأحياء المختلفة من الأطفال اللي بيعانوا من أمراض سوء التغذية، بتقدروا تصلوا لهم كيف؟
بالنسبة للآلية بتاعت الوصول لأطفال سوء التغذية، فالمراكز في الوضع الطبيعي كان فيها في كل حي بتوجد متطوعين في إدارة التغذية، هم مسؤولين عن عمليات القياس، عمليات الإبلاغ عن أطفال سوء التغذية. حاليا هم شغالين معنا، اللي هم ممكن إذا توجدت حالة في أي حي يتم الإبلاغ عننا، نحن بنحاول نصل لها. أحيانا في حالات بتصل بصورة متأخرة، يعني بيلقوها في صورة متأخرة، يعني بعد ما الطفل حالته تسوء جدا جدا يدخل في حالات بتاعت إغماء أو يموت واحد من أطفال الأسرة، حتى عداك نحن بنسمع بالحاجة. في آلية تانية اللي هي برضو نحن بنستكشف برانا في أحياء قابضة فيها نسب بتاعت سوء تغذية عالية جدا جدا، فدي في صورة دورية نحن بنكون متابعين مع الأحياء، بنعمل زيارات ميدانية.
نحن بنسأل برضو عن الاحتياجات الراهنة الآن اللي بتحتاجوها لحوجة عاجلة داخل مراكز سوء التغذية بمدينة الدلنج.
احتياجات حقتنا ناشتنا كتير إنه تتوفر لنا مكملات غذائية جاهزة، اللي هي الألبان بتكون مقدمة، الاف 100 والاف 75 والوجبات الجاهزة اللي هي البلامبلات والبلامبسات، اللي هي دي للأسف الشديد يعني حتى الآن طرقنا كل الجهات، طرقنا كل الأبواب ما لقيناها حتى عن طريق الشراء ما توفرت. فعبركم نحن بنناشد الجميع سواء كانوا منظمات أو أفراد أو خيرين إنه يوفرون لنا في أقرب حتى حول مدينة الدلنج، يعني إذا تعذر إنه يوصلوها لنا الدلنج خليهم يوفروها لنا في أقرب المدن اللي هي ممكن مدينة الرويض أو في بعض المناطق بتاعت سيطرة الحركة الشعبية، بعد ذاك عن طريق بعض الاتصالات إحنا عن طريق التهريب ولو عبر كميات بسيطة بسيطة بنسعى إنه ندخلها لجوا المدينة.
دكتور إبراهيم، في ظل هذا الوضع المتردي للأطفال، هل لديكم اتصال بالمنظمات الدولية؟
تم التواصل أو تبع إرسال بعض الرسائل بعض المنظمات العالمية، لكن حتى الآن ما في استجابة أو ما في ردود.
تام هذه الحلقة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للطبيب إبراهيم خميس نورين، رئيس جمعية دعم الأطفال سوء التغذية بمدينة الدلنك. شكرا لكم أعزائي المستمعين، إلى الملتقى، نتمنى لكم عاطر المنى.
بقضية اليوم والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، مساحة أخيرة لموعد متابعة آخر فقرات الجولة، وهي مساحة مستمعينا نفردها لكم لمعرفة جديد الراهن السياسي عبر نشرتنا الإخبارية. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
المستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار من راديو تمازج ليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر للعام 2024. في مقدمة النشرة تتابعون: مجموعة كيد جوانغ تنفي مزاعم مرض الجنرال جونسون أولون. اتحاد صحفي جنوب السودان يعلن بدء استلام القصص الصحفية لجائزة التميز الصحفي لعام 2024. ناشط يدعو لتقييم المخاطر ونظام الإنذار المبكر على طريق جوبا بور. مليوني دولار أمريكي من النرويج لدعم متضرري الفيضانات بجنوب السودان. مستمعينا في كل مكان، كانت هذه مقدمة النشرة، إليكم الآن التفاصيل من راديو تمازج. نفى القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة إعلان كيد جوانغ الشائعات المنتشرة عن مرض قائد المجموعة الجنرال جونسون أولون. نهاية عطلة الأسبوع انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور الحالة الصحية للجنرال جونسون أولون، وأن السلطات في جوبا منعه من السفر إلى العلاج خارج البلاد. وقال بول أتشوت في تصريح لراديو تمازج يوم الاثنين إن الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة وأكاذيب من أعداء السلام، مبينا أن الجنرال جونسون أولون بصحة جيدة. وتابع: كان مشاركا معنا في مناسبة اجتماعية بجوبا عندما بدأت هذه الشائعات تنتشر خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال إن الجنرال أولين قائد قوات أغويلك الموقع على اتفاق السلام مع الرئيس كير كان منشغولا في جوبا بتنفيذ الاتفاقية. وقع الجنرال أولين في يناير 2022 على اتفاق الخرطوم للسلام مع مجموعة السلفكير، وعاد إلى جوبا في مايو 2023. حتى رئيس شبكة المجتمع المدني في جونغولي بول دينغ بول حكومة ولاية جونغولي على تقييم مستويات المخاطر على طريق جوبا بور وإنشاء نظام إنذار مبكر لضمان سلامة المسافرين. تأتي هذه الدعوة بعد تعرض سيارة وزيرة الشؤون البرلمانية في ولاية جونغولي نياليلا جون تشول لكمين وإطلاق نار في أثناء سفرها من جوبا إلى بور صباح يوم الأحد الماضي. وقال الناشط المدني إنه يدين بشدة، مبينا أن إذا كان كبار المسؤولين يتعرضون بسهولة إلى حوادث إطلاق النار فسيكون الأمر صعب للمواطنين. وأبان إن هناك ضرورة أن تتخذ حكومة الولاية إجراءات فورية لتقييم المخاطر وتنفيذ نظام إنذار مبكر لحماية جميع مستخدمي الطريق. ودعت المنظمة الحكومة إلى إعطاء الأولوية لسلامة المواطنين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم قراءة نشرة الأخبار من راديو تمازو. أعلنت وزيرة التنمية النرويجية آن بيث أن بلادها قدمت ما يزيد عن 2 مليون دولار أمريكي في إطار جهودها الإيقاثية الطارئة لمتضرري الفيضانات في جنوب السودان. ويشهد جنوب السودان هذا العام أسوأ فيضانات منذ 60 عاما، حيث قمرت مياه النيل الأبيض وروافده مناطق واسعة. ومن المتوقع أن تتأثر أكثر من 3 ملايين شخص بالفيضانات هذا العام. ف فيما لم تخرج المجتمعات المحلية من آثار فيضانات عامي 2023-2022 الذي أجبر مليون شخص على ترك مناطقهم. وفقا لبيان صحفي، قالت وزيرة التنمية النرويجية أن يجب على بلادها والدول الأخرى المساهمة في مساعدة السكان الذين يعانون بشدة في جنوب السودان، مبينة أن شركاء النرويج في المجال الإنساني منخرطون بالفعل في جهود إنقاذ الأرواح، قائلة نحن نريد تمكينهم من إنقاذ المزيد من الأرواح البشرية. وقالت إن النرويج قدمت ما يزيد عن 22 مليون كورنة نرويجية للاستجابة لفيضانات في جنوب السودان، ويتم منح 20 ملايين نرويجية لصندوق الأمم المتحدة الإنساني لجنوب السودان، و12 مليون نرويجية لمجلس اللاجئين النرويجي. زيادة على ذلك، ساهمت النرويج في الاستجابة من خلال صندوق الإقاصة الطارئة التابعة للأمم المتحدة. وبحسب البيان، سيسحب دعم النرويجي لتوفير الرعاية الصحية والمأوى والغذاء لضحايا الفيضانات، بالإضافة إلى المياه النظيفة والصرف الصحي وتدابير النظافة. تسلمت حكومة إدارية منطقة أبيي الخاصة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال عطلة نهاية الأسبوع عدد 15 ميكروفوناً، مكبرات الصوت والأحذية المطاطية ومعاطف مطر للمساعدة على نشر الرسائل الصحية للمتضررين من الفيضانات. وقالت أبوينغ ماجيت، وزيرة الحكم المحلي وتطبيق القانون في أبيي ورئيسة لجنة إدارة أزمة الفيضانات، إن المعدات المقدمة من مفوضية شؤون اللاجئين ستساعد على توصيل المعلومات للسكان المحليين وسط زيادة الأمراض المنقولة بالمياه في أبيي بسبب الفيضانات. وأوضحت أنها كرئيسة لجنة إدارة الأزمات تسلمت 15 ميكروفوناً ومعدات أخرى من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووزعت في اليوم نفسه على محافظات أبيي الأربعة. وقالت أن منطقة أبيي محددة بشدة من الفيضانات التي شردت الناس من منازلهم، وأن الناس يعانون الإسهال والديدان، وحثت السكان على حماية الأطفال وكبار السن من الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه، ودعت شركاء الصحة إلى دعم الحكومة للتقلب على الأزمات. من جانبه، أكد لوار مايول محافظ مقاطعة ميجاك استلامه المعدات، وقال إنهم بدأوا في استخدامها لنشر الرسائل الصحية. وقال إن الفيضانات أغلقت طريق أجوك وأميت وأطوينغ الذي يربط مقاطعة ميجاك بالمناطق المجاورة، وإن هذا يعيق حركة البضائع والخدمات والمسافرين.
أي ما إنه في لنا بتاع طوارئ في ما في الرئي الوزير حكم عليه أو رئيس لنا، رئيس لنا بتاع طوارئ. وهم في حجار بسيط عايزين يجابوا منظمات بتاع توصيل الرسالة بتاع إنه الفيضانات هم غيرهم. بيوت كثير ده واحد، يعني وصل رسالة للمواطنين بأنه في مرض برضو انتشر في أبيي، مرض دخول عليه ولا مرض الكبد.
مستمعينا في كل مكان، إليكم الخبر الأخير في النشرة. أعلن اتحاد الصحفيين بجنوب السودان عن فتح باب تلقي القصص الصحفية لجائزة التميز الصحفي الثاني اعتباراً من الأول من أكتوبر الجاري، ويأتي العملية كمحاولة من الاتحاد لتعزيز العمل الصحفي في البلاد. في بيان صحفي حصل عليه راديو تمازج، شجع رئيس اتحاد الصحفيين في جنوب السودان باتريك أويت الصحفيون على تقديم قصص متعددة قبل الموعد النهائي، وأوضح أن اعتباراً من الأول من أكتوبر يدعون الصحفيين لتقديم قصصهم حتى 10 من نوفمبر المقبل، وإن يمكن للصحفيين مشاركة قصصهم عبر البريد الإلكتروني ب بحسب رئيس اتحاد الصحفيين سيكون هناك 10 فئات للجائزة، ويشمل مجالات الصحة، الأعمال التجارية والاقتصاد، تغيير المناخ والبيئة، الأمن الغذائي والإنسانية، وإدماج النوع الاجتماعي والإعاقة، والديمقراطية والانتخابات، وعملية وضع الدستور، وحقوق الإنسان والسلام، والثقافة والشباب والرياضة. وقال إن شرط المسابقة يجب أن يكون الصحفي معتمداً وعضواً في اتحاد الصحفيين بجنوب السودان، ويعمل في مؤسسة إعلامية وطنية معترف بها قانونياً، كما يشمل الصحفيين المستقلون أيضاً. وأبان أن اختير فريق التحكيم بناء على خبراتهم العملية، وهم نيكولا منديل وغابرييل جوزيف شادار، ريجويس سامسون، مدين غور، وأكيتش كواي. كما سيكون هناك مراقبون من وحدة الإعلام التابعة للأمم المتحدة لضمان الشفافية، وسيوزع الجوائز للفائزين في 30 نوفمبر المقبل. كما عبر رئيس اتحاد الصحفيين عن شكره للوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا واليونسكو وجميع الشركاء الآخرين على دعمهم المستمر لمساعدة الاتحاد في تعزيز تطور وسائل الإعلام. نهاية النشرة مستمعينا، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
بنشرتنا الإخبارية من جنوب السودان مستمعينا والتي استمعتم لها في المساحة الماضية نختتم هذه الجولة، على أمل اللقاء بكم مساء اليوم في برمجة جديدة وتغطية إخبارية. وإلى ذلكم الحين مستمعينا، قوموا بزيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك ومنصة x.org. إلى جديد اللقاء بكم مساء اليوم، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.